الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 14 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو 9 من كتاب الزكاة. قال: باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة، يعني هل يعطى مبلغا كثيرا أم يكتفي به بالقليل كما هو حال كثير من الناس الآن. ربما أعطوه 5000 ريال يمني لا تشتري له كيس دقيق، ولا تغنيه عن السؤال، ولا تنفعه بشيء. هذا أمر قد يخالف ما سترى من الأدلة. قال: بالسند المتصل، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار، وزعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من الإبل، من إبل الصدقة، يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر، والحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي بنحوه عند ابن ماجه. قال الخطابي: يشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين، لأنه شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم، فإنه لا مصرف لمال الصدقات في الديات. وقد اختلف الناس في قدر ما يعطى الفقير من الصدقة، فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ 200 درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال. وكان سفيان الثوري يقول: لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من 50 درهما. فهذا اعتماد على حديث ضعيف تقدم. وكذلك قال أحمد بن حنبل: وعلى مذهب الشافعي يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه، فإذا زال اسم الفقير عنه لم يعطى. وقد يحتج به من يرى جمع الصدقة من صنف واحد من أهل السهمان 8. قال رحمه الله: باب ما تجوز فيه المسألة. سيأتي في حديث سمرة: لا بأس أن يسأل الرجل السلطان أو في أمر لا بد منه. وسيأتي في حديث قبيصة أن الصدقة تحل لثلاثة: رجل أصابته فاقة، ورجل أصابته جائحة، ورجل تحمل حمالة. قال: وبالسند المتصل، حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير، قالوا روى أكثر من 400 حديث وغلط في كثير منها، عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة، وهو ابن جندب، هو من آخر الصحابة موتى. جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آخركم موتا في النار. ومعنى الحديث على صحته أن سمرة مات في الحميم، أي في الماء الساخن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. كدوح قد تقدم أنها جروح في الوجه، وهي دون الخدوش، وقد يطلق على غير الجرح كقوله: إنك كادح إلى ربك كدحا. فمن شاء أبقى على وجهه، أي بترك السؤال ولزوم التعفف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستعفف يعفه الله. ومن شاء ترك، أي سلك مسلك المسألة فيصاب بالكدوح في وجهه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان. قوله الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا لو سألت المرأة لحاجتها ذا سلطان لا حرج في ذلك. وذلك أن مال السلطان أو المال الذي عليه السلطان، بيت المال فيه للمسلمين جميعا. قال: فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة والخمس، أو بيت المال ونحو ذلك فيخص به عموم جواز أدلة تحريم السؤال، أو في أمر لا يجد منه بدا، يعني نزل به أمر أرجعه إلى المسألة لا يجد منه بدا، أي علاجا آخر غير السؤال، أو لا يوجد من السؤال فراقا وخلاصا، وفيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة والحاجة التي لا بد عندها من السؤال، كما في الحمالة والجائحة والفاقة، بل يجب حال الاضطرار في العري والجوع وفي سبل السلام. وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذم فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا من للسلطان على السائل، لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه. وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم، لأنه جعله قياما للأمر الذي لا بد منه. وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة، وسيأتي، وبالسند المتصل. قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرحه، قال أخبرنا حماد وهو ابن زيد عن هارون بن رباب، قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال تحملت حمالة، أي تحمل ديون كثيرة في ديات بين أحياء من العرب، وهذا أمر محمود ربما قام به بعض الناس إلى الآن. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستحمله ويسأله أن يعطيه ما ترفع عنه به الحمالة. قال يا قبيصة، أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، والصدقة المراد بها هنا الزكاة. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ثلاثة أصناف وليس أشخاص: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها، بمعنى أنه لو تحمل 100,000 لا يجوز أن يسأل غير 100,000، ولو كان غنيا يجوز له المسألة في حدود 100,000 بقدر ما تحمل، ثم يمسك، أي عن السؤال. قال ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. الجائحة الآفة والحادثة المستأصلة التي قد تؤدي إلى تلف ماله، كرجل كان له دكان ليس له غيره فحرق الدكان، أو كانت له سيارة يقتات منها فتلفت، أو مزرعة فأهلكت، فعند ذلك له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، أي يقوم أمره ويستغني عن السؤال. وقوله أو السداد بالكسر ما يسد به الفقر ويدفع ويكفي الحاجة. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، وهذا دليل على عظم شأن المسألة، حيث اشترط في الشهود أن يكونوا ثلاثة بخلاف بقية الدعاوى التي يكون فيها الشهود اثنان، وأن يكونوا من ذوي الحجة أي العقل الكامل لا يلتبس عليهم الأمر. الثالث أن يكونوا من قومه بحيث أنهم قد عرفوا مدخله ومخرجه، وهذا دليل على التشديد في هذا الباب. قد أصابت فلان الفاقة، أي الحاجة الشديدة والمخمصة، فسأل حتى يصيب فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. خرجه مسلم والنسائي والدارمي. ومعنى السحت أنه حرام في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قال: والحديث فيه دليل على أنها تحرم المسألة إلا لثلاثة: الأول لمن تحمل حمالة، وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره دينا أو دية أو يصالح بمال بين الطائفتين فإنها تحل له المسألة، وظاهره إن كان غنيا فإنه لا يلزمه تسليمه من ماله، وهذا هو أحد الخمسة الذين يحل لهم أخذ الصدقة وإن كانوا أغنياء كما سلف في حديث أبي سعيد. والثاني من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحو، بحيث لم يبق له ما يقوم بعيشه حلت له المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته. والثالث من أصابته باقة ولكن لا تحل له المسألة إلا بشرط أن يشهد له من أهل بلده، لأنهم أخبر بحال ثلاثة من ذوي العقول لا من غلب عليه الغباء والتغفيل. وإلى كونهم ثلاثة ذهبت الشافعية للنص فقالوا: لا يقبل في الإعصار أقل من ثلاثة. وذهب غيرهم إلى كفاية الاثنين قياسا على سائر الشهادات، وحمل الحديث على الندب. ثم هذا محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال، وإن لم يشهد له بالفاقة يقبل قوله. وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن أبي ليلى وإنها تسقط به العدالة. والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين أو إن لم يكن المسؤول السلطان كما سلف. كذا في السبل حديث قبيصة أخرجه مسلم وهو عند النسائي والدارمي. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. والحلس كساء غليظ يلي ظهر البعير تحت القتم. وقعب أي قدح نشرب فيه الماء. وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا، أخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال: رجل أنا، أخذهما بدرهمين. فأعطاه إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهم الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني بها. القدوم هي ما يحتطب بها. قال: فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا. ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا للثلاثة: الذي فقر مدقع أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدعقعاء وهو التراب، وقيل هو سوء احتمال الفقر. كذا في النهاية: أو الذي غرم مفضع غرامة أو دين ثقيل وفضيع، أو الذي دم موجع أي دية وما إلى ذلك. يغني عنه حديث قبيصة السابق، وهذا ضعيف من أبو بكر، قال البخاري: لا يصح حديثه. وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا وهو عند ابن ماجه وأحمد. قال: باب كراهية المسألة. قال أبو السند المتصل: حدثنا هشام بن حمار حسن الحديث قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله عائد الله عائد بن عبد الله واسم أبي مسلم عبد الله بن ثواب وبعدها موحدة ويقال بن ثواب ثواب بفتح المثلثة وتخفيف الواو ويقال غير ذلك وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرات والمحاسن الباهرات أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق فتركه فجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق فجاء المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة وبعضهم يطعن في سند هذه القصة قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني في النار وعدم إحراق النار له. قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك في تزكية لأهل الفضل ولأهل العلم والدفاع عنهم والذب عنهم لا سيما نحن في زمن قد كثر فيه الفساق الذين يطعنون في المصلحين بدعوة وبأخرى فيتعين على العلماء وعلى المشايخ والدعاة أن يذب بعضهم عن عرض بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار يوم القيامة ولا سيما وأن الطاعن قد يكون من أهل الأهواء ومن أهل الأحقاد وغير ذلك من الصفات الذميمة فينصر الحق بالدفاع عن أهله ويزهق الباطل بذم أهله وناصريه ومؤيديه وما وضع باب الجرح والتعديل إلا لهذا المقصد العظيم الدفاع عن الدين وحملة الدين وذم المخالفين والتحذير منهم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 هذا شك لا يضر في الحديث أو تردد لا يضر في الحديث فالحكم ثابت سواء كانوا 7 أو 8 أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على مبايعة نفسه لبركة ذلك إذ يضعون أيديهم في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على ما يكون من أسباب رفعتهم في الدارين قال وكنا حديث عهد ببيعة أي قد بايعناه قبلها بقليل قلنا قد بايعناك حتى قالها 3 وبسطنا وفي نسخة وبسطنا أيدينا فبايعنا فقال قال يا رسول الله إن قد بايعناك فعلى ما نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا معنى لا إله إلا الله لأنها تضمنت النفي والإثبات وتصلوا الصلوات الخمس المكتوبات المفروضات وتسمعوا وتطيعوا لولي الأمر المسلم في طاعة الله وأسر كلمة خفيفة وفي نسخة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا يعني سواء دق أم عظم صغر أم كبر وهذا على الكمال قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما وفي نسخة فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه وهذا لكمال عفتهم وإلا مثل هذه الأمور ناولني الكتاب ناولني القلم من الأمور المعفو عنها وفيه ثبات الصحابة على دين الله فأخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعد وفي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن ابن عالية عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل وفي نسخة وأتكفل أتكفل وفي نسخة أتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد أي ولو كان به خصاصة واستثني منها إذا خاف على نفسه الموت فإن الضرورات تبيح المحظورات بل قيل إنه لو لم يسأل حتى يموت يموت عاصيا. نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله.